أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. الرجم على المتعة. انتهينا بحمد الله عز وجل من بحث دعوى نسخ الآية 13، وهي آية المتعة، قوله تبارك وتعالى: فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة. واتضح أنه لم يثبت نسخ هذه الآية بآية أخرى من كتاب الله أو بروايات السنة الشريفة أو بالإجماع. وفي ختام هذا البحث يتطرق السيد الخوئي رحمه الله إلى نقطتين. النقطة الأولى: روايات العامة الدالة على رجم المتمتع، ثم يقول بعد اتضاح الأمر في أن الآية تامة الدلالة وعدم صحة نسخها، كيف يصح رجم من يتمتع ولا أقل من دعوى الشبهة؟ والحدود تدرى بالشبهة. والنقطة الثانية يتطرق فيها تحت عنوان مزاعم حول المتعة إلى مزاعم صاحب تفسير المناع محمد رشيد رضا ويرد عليها. وبهاتين النقطتين يكون مسك الختام في دعوى نسخ الآية 13، ويتضح أن دعوى نسخها ليست تامة. أما النقطة الأولى، الرجم على المتعة، قد صح في عدة روايات، وقد تقدم بعضها فيما سبق، أن عمار حكم بالرجم على المتعة. ويذكر السيد الخوي رحمه الله أربع روايات ثم يعلق عليها. الرواية الأولى: ما رواه جابر بن عبد الله الأنصاري قال: تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله، فلما قام عمر قال: إن الله كان يحل لرسوله ما شاء بما شاء، وإن القرآن قد نزل منازله، فأتم الحجة والعمرة لله كما أمركم، وأبت نكاح هذه النساء، فلن أوتى برجل نكح امرأتان إلى أجل إلا رجمته بالحجارة. أبت من البت، وهو القاطع. أبت نكاح هذه النساء، أي اقطع الأمر فيه فأحكموه بشرائطه، يعني أنه الموضوع بالنسبة إلى موضوع المتعة، وأنه سفاح وليس بنكاح بنظر عمر بن الخطاب. الرواية الثانية: ما رواه الشافعي عن مالك عن ابن شهاب عن عروة أن خولة ابنة حكيم دخلت على عمر بن الخطاب فقالت: إن ربيعة ابن أمية استمتع بامرأة مولدة. مولدة هي التي تقوم بالتوليد،
نسميها ولادة.
ولادة، ولادة فعالة، صيغة مبالغة يعني من كثرة التوليد، هي التي تعين المرأة على إخراج الجنين من رحمها. إن ربيعة ابن أمية استمتع بامرأة مولدة فحملت منه، فخرج عمر يجر رداءه فزعان، فقال هكنا يجر رداءه فزعان يعني من شدة سرعته لم يحمل الرداء وإنما يجره جرا، فقال: هذه المتعة، ولو كنت تقدمت فيه لرجمته، يعني ولو كنت تقدمت في النهي عن المتعة على تمتعه لرجمته، لأنه تمتع بعد نهي إياه، ولكن هذه المتعة كانت قبل أن ينهى عمر. الرواية الثالثة: ما رواه نافع عن عبد الله بن عمر إنه سئل عن متعة النساء فقال: حرام. أما إن عمر بن الخطاب لو أخذ فيها أحدا لرجمه. إذن عبد الله بن عمر قال بمتعة الحاج خلافا لأبيه، يعني لم يقل بحرمة متعة الحاج بل قال بجوازها خلافا لأبيه، لكنه قال بحرمة متعة النساء وفاقا لأبيه. الرواية الرابعة: ونهج ابن الزبير، عبد الله بن الزبير، هذا المنهج وهو تحريم المتعة ورجم المتمتع، فإنه حينما أنكر نكاح المتعة قال له ابن عباس، نحن جعلناها رواية لأن العامة لا يقصرون الرواية على النبي بل حتى قول الصحابي، ولكن في علم الدراية يفرقون في المسمى، فما ينسب إلى النبي يقال له حديث، وما ينسب إلى الصحابي يقال له أثر، وبعضهم يفرق هكذا: ما ينسب إلى النبي والصحابي يقال له حديث، وما ينسب إلى التابعين الذي لم يدرك النبي يقال له أثر. لذلك تجد الكثير من كتبهم ككتاب ابن الأثير النهاية في غريب الحديث والأثار، فالحديث ما ينسب إلى النبي أو الصحابي، والأثار ما ينسب إلى التابعي، ولكن في مصطلح الإمامية لا يطلق الحديث إلا على النبي أو أحد المعصومين الأربعة عشر: النبي وعلي والزهراء وبقية الأئمة عليهم السلام، من الإمام علي إلى الإمام الحجة 12 والنبي والزهراء 14. قال له ابن عباس مواجها عبد الله بن الزبير: إنك لجلف جاف. يقال للرجل إذا جفا أنه جلف، والجلف يطلق في اللغة على عدة معاني: الأحمق، الفظ، الغليظ، القاسي، الجاف. فقول عبد الله بن العباس لعبد الله بن الزبير: إنك لجلف جاف، يعني إنك أحمق جاف، قاس جاف، غليظ جاف، كل هذه المواصفات تنطبق. ويتضح هذا من إتمام الرواية، لأن عبد الله بن الزبير كان يحكم الحجاز وكانت بيده مكة. إنك لجلف جاف، فلعمري لقد كانت المتعة تفعل على عهد إمام المتقين، يقصد رسول الله صلى الله عليه وآله. فقال له ابن الزبير، لاحظ كيف أنه جلف جاف، فجرب بنفسك، فوالله لئن فعلتها لأرجمنك بأحجارك. فبين أنه كيف جلف جاف، أحمق، قاسي، غليظ. وهذا من الغريب. ويذكر السيد الخوي رحمه الله أربع نكات أو خمس نكات. النكتة الأولى، كيف يستحق الرجم رجل من المسلمين خالف عمر في فتوى واجتهاده، لكنه استند إلى قول رسول الله صلى الله عليه وآله وإلى حكم الكتاب، فهل من يتمسك بالكتاب والسنة ويخالف اجتهاد عمر بن الخطاب يقاد إلى الرجم؟ سبحانك ربي، هذا بهتان عظيم. النكتة الثانية، فلنفرض أن من تمتع اجتهد وأخطأ، أفليست الحدود تدرأ بالشبهات؟ نقول عمر اجتهد ولم يخطئ، فلنقل إن من تمتع اجتهد وأخطأ، والحدود تدرأ بالشبهات، بأدنى شبهة يدرأ الحد. النكتة الثالثة، إن دعوى أن من تمتع اجتهد فأخطأ هذا فرض محض وخالص، لأنه قد تبين أنه لا دليل على نسخ آية المتعة، وأن خبر الواحد لا ينسخ الآية القرآنية المحكمة إجماعا عند جميع المسلمين. النكتة الرابعة، ما أبعد القول برجم المتمتع وعدم درء الحد عن من قول أبي حنيفة، وله قولا. قول الأول، يرى سقوط الحد إذا تزوج الرجل بامرأة نكاحا فاسدا وبإحدى محارمه في النكاح، فلو عقد على أخته أو أمه ودخل بها وكان عالما بحرمة نكاحها وعالما بفساد العقد، فإنه قد ذهب إلى أن الحدود تدرأ بالشبهات، وأن حد الزنا يدفع عنه لعقده عليها، مع أنه يعلم أنها حرام عليه وأن العقد فاسد، ذهب إلى حرمة ذلك، إلى أن الحد يدفع عنه ويدرأ عنه. فكيف بمن يعتقد حلية المتعة ولا يدرأ عنه الحد؟ النكتة الخامسة، وهي الفتوى الثانية لأبي حنيفة، ذهب أبو حنيفة إلى أن الرجل إذا استأجر امرأتان فزنى بها مثل خدامة أجيرة عنده وزنى بها سقط الحد لأن الله تعالى سمى المهر أجرا. وقد روي نحو ذلك عن عمر بن الخطاب أيضا أنه ما دام استأجر المرأة فإن الحد يدرع عنها لأن الله عز وجل أطلق على المهر أنه أجره. فكيف يدرع الحد عمن استأجر امرأة وزنى بها ولا يدرع الحد عمن تمتع بامرأتين ودفع لها الأجرة لأجل معين معتقدا حلية هذا النكاح المنقطع والمتعة ولا يدرى عنه الحد؟ إذن يتضح أن القول برجم المتمتع يعود إلى فتوى عمر بن الخطاب وقد تبعه العامة وأهل السنة من دون النظر إلى الآيات والروايات وأقوال بعض الصحابة الذين خالفوا عمر في زعمه حرمة المتعة. هذا تمام الكلام في النقطة الأولى الرجم على المتعة. النقطة الثانية مزاعم حول المتعة. الشيخ محمد رشيد رضا في تفسيره المنار الجزء الخامس صفحة 13 إلى صفحة 16 ادعى عدة ادعاءات وزعم عدة مزاعم ذكر السيد الخوئي منها ثلاثة مزاعم وثلاث دعاوى ورد عليها. الدعوة الأولى زعم أن التمتع ينافي الإحصان بل يكون قصد المتمتع الأول هو المسافحة والزنا والعياذ بالله لأن التمتع ليس من الإحصان في شيء وليس من الإحصان أن تؤجر المرأة نفسها كل مدة وكل طائفة من الزمان على رجل فتكون كما قيل كرة حذفت بصوالجة فتلقفها رجل رجل. هذا الزعم الأول وهذا غريب عجيب. الآن في النكاح الدائم لو طلقت المرأة 20 مرة وتزوجت 20 مرة ما يصدق عليه في ملك اليمين هذه الأمة لو اشتراها 100 رجل في هذه الحالة ما تحل حلية ملك اليمين إلى 100 رجل ما يصير فتلقفها رجل رجل كرة في صولجها. فكيف جاز في النكاح الدائم إذا طلقت المرأة وجاز في ملك اليمين إذا انتقلت ملكية المرأة من مالك إلى مالك جاز أن يتلقفها رجل رجلون وما صارت كرة وتصير كرة في صولجان ويتلقفها رجل رجل في المتعة؟
لا مو مطلع على أحكام
لا غلبه هواه السياسي
ويملكها بعد سيب أن يملكها رجل
ويحللها ملكها رجل أحلها 100 رجل التحليل يجوز؟ بارك الله فيك. طيب والله الفاسق فيه أشوف الفيوضات فيه اللي ما تفيض. الدعوة الثانية الدعوة الثانية وزعم أن نكاح المتعة ينافي قوله تبارك وتعالى والذي لهم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. يعني يصير من يتمتع ابتغى وراء ذلك، يعني ابتغى وراء ذلك يعني غير ذلك. الآية خصت حفظ الفروج بالأزواج وما ملكت اليمين والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم، يجوز له أن ينكح زوجته، أو ما ملكت أيمانهم يعني عبيدهم فإنهم غير ملومين إذا لم يحفظوا فروجهم، فيصير محصن. فمن ابتغى وراء ذلك غير ذلك يعني غير الأزواج وغير ملك اليمين فأولئك هم العادون. وهذا غريب عجيب، مع أن النكاح مع أن المتعة نكاح منقطع يعني زواج، المتعة يقال لها زوجة، الزوجة إما دائمة أو منقطعة، فصير ضمن الشق الأول إلا على أزواجه. الدعوة الثالثة، وهذا هذه الدعوة غريبة عجيبة، ذكر أن تحريم عمر بن الخطاب لم يكن من قبل نفسه، فإن ثبت أن عمر بن الخطاب نسب التحريم إلى نفسه فمعناه أنه بين تحريم المتعة، أو أن عمر بن الخطاب أنفذ ونفذ تحريم المتعة، ثم بعد ذلك يقول محمد رشيد رضا: أستغفر الله عما كتبته في تفسير المناع من أن عمر بن الخطاب منع المتعة اجتهادا منه ووافقه على اجتهاده بعض الصحابة. هناك مثل يقولون ملكي يزد من الملك، يعني متشدد ومتعصب إلى الملك أزد من الملك نفسه، يعني الملك يصدر أمر ولو خالفه ما يتشدد، هذا يتشدد أزد من الملك، ملكي يزد من الملك. عمر بن الخطاب بنفسه يقول متعتان كانتا على عهد رسول الله وأنا أحرمهما وأعاقب عليهما، كلام صريح في نسبة التحريم إلى نفسه. هذا يجي أول يقول لا، هو بين تحريم المتعة أو نفذ تحريم المتعة، وأستغفر الله من نسبة التحريم إلى أنه اجتهاد من عمر بن الخطاب. هذه مزاعم ثلاثة. السيد الخوئي رحمه الله يرد على هذه المزاعم الثلاثة. الزعم الأول أن التمتع ينافي الإحصان، فهذا مبني على ما يدعيه من أن التمتع وأن المتمتع بها ليست زوجتان، وقد اتضح فساد هذا القول وصدق عنوان النكاح والزواج على المتمتع بها. ومن فساد هذا القول وهو عدم صدق عنوان الزوجة على المتمتع بها يظهر فساد توهم محمد رشيد رضا أن جواز التمتع ينافي الإحصان وينافي حفظ الفروج على غير الأزواج، بل الصحيح أن التمتع يندرج ضمن البند الأول إلا على أزواجهم. وأما تعبيره عن عقد المرأة بإجارة نفسها وتشبيه المرأة بالكرة التي تتلقفها الأيدي، فهو لو كان صحيحا لكان اعتراضا على تشريع هذا النوع من النكاح على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله، لأن هذا التشبيه والتقبيح لا يختص بزمان دون زمان، فيشمل زمن رسول الله صلى الله عليه وآله، ولا يشك امرئ مسلم في أن التمتع كان حلالا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله. وقد اتضح فيما سبق أن حلية المتعة استمرت إلى أكثر عهد عمر بن الخطاب، وكانت المتعة حلال في زمن الرسول صلى الله عليه وآله وزمن أبي بكر وأكثر عهد عمر. ومن الغريب العجيب أن محمد رشيد رضا يصرح أنه لم يقصد غير بيان الحق، وأنه لا يتعصب لمذهب، ثم يجره التعصب إلى أن يشنع على ما ثبت في الشرع الإسلامي من حلية المتعة بالنكاح والسنة وإجماع المسلمين على حلية المتعة في عهد النبي، وأن وقع الاختلاف بين المسلمين في نسخ هذا الحكم واستمرار هذا. هذه النقطة الأولى في المناقشة، لو كان هذا الاعتراض تام لكان هذا اعتراض على تحليل المتعة في عهد النبي. المناقشة الثانية، انتقال المرأة من رجل إلى رجل، لو كان مانعا من جواز المتعة لكان مانعا من طلاق المرأة في العقد الدائم، لأنها تنتقل من عصمة رجل إلى عصمة رجل آخر، ولكان مانعا عن انتقال المرأة بملك اليمين، ولم يستشكل أحد من المسلمين في ذلك. ولكن ماذا نقول له وقد ذهب إلى أمور غريبة عجيبة، منها بطلان العقد الدائم إذا قصد الزوج من أول الأمر الطلاق بعد ذلك، مخالفا لفتاوى فقهاء المسلمين الذين نصوا على جواز ذلك، يجوز للرجل أن يعقد على امرأة ناوية الطلاق ومن أول الأمر لتطلقها. مثلا افترض هذه امرأة طلقت من فلان بطلقات ثلاث، فلا يجوز لها أن ترجع إليه إلا بمحلل، فيأتي هذا الشخص يريد يحللها إلى زوجها فيعقد عليها ويدخل عليها يريد يحللها إلى زوجها نية يطلقها، يجوز، ما المانع من ذلك؟ ومن الغريب أيضا ما وجه به نسبة عمر التحريم المتعة إلى نفسه، هذا أي زعم؟ هذا الزعم الثالث الذي يقول إن تحريم عمر لم يكن من قبل نفسه، وإنما عمر بين التحريم أو أنفذه وليس اجتهاد من قبل عمر. الجواب، نسبة عمر التحريم إلى نفسه يحتمل فيه ثلاثة احتمالات. الاحتمال الأول أن يكون اجتهادا في مقابل الناس، فقد اجتهد عمر بن الخطاب وجاء بفتوى تحريم المتعة في مقابل نص النبي والقرآن على تحريم على جواز المتعة، هذا الاحتمال الأول، وهذا هو الذي نميل إليه. ويمكن أن تقرأوا كتاب الاجتهاد والنص للسيد عبد الحسين شرف الدين صاحب المراجعة، فقد أحصى جملة موارد كثيرة كان فيها نص من القرآن والنبي وخالفها عمر والصحابة، ومنها المتعة. الاحتمال الثاني أن يكون عمر قد اجتهد لكنه اجتهد وتوصل إلى أن النبي هو الذي حرمها، فاجتهاده ليس عبارة عن فتواه، وإنما اجتهاده عبارة عن التوصل إلى رأي النبي صلى الله عليه وآله. الاحتمال الثالث أن يكون كلام عمر رواية تحريم المتعة عن النبي صلى الله عليه وآله، فعمر لم يجتهد وإنما نقل رواية تحريم المتعة عن النبي صلى الله عليه وآله. والفرق بين الاجتهاد والرواية أن الرواية نقل عن حس، والاجتهاد نقل عن حدس وإعمال نظر. ثم يناقش السيد الخوئي الاحتمال الثاني والثالث، فيبقى الاحتمال الأول وهو أن يكون عمر قد اجتهد في مقابل النص. ونبدأ بالاحتمال الأخير ونجعله احتمالا أولا، وهو أن عمر بن الخطاب روى تحريم المتعة عن النبي صلى الله عليه وآله. وفيه أربعة أمور. الأمر الأول دعوى أن يكون قول عمر رواية عن النبي لا يساعد عليه نسبة عمر التحريم والنهي عن المتعة إلى نفسه في كثير من الروايات، فالكثير من الروايات يقول وأنا أحرمهما وأعاقب عليهما، فنسبة التحريم إلى نفسه يتنافى مع نسبة الرواية إلى النبي صلى الله عليه وآله. المناقشة الثانية، لو سلمنا أن ما ذكره عمر من حرمة المتعة رواية عن النبي، فهذا يتعارض مع ما تقدم من الروايات الدالة على إباحة وحلية المتعة في أوائل خلافة عمر بن الخطاب نفسه. فإذا كان يروي عن النبي حرمة المتعة، فلماذا لم يحرم المتعة في أغلب أيام خلافته واختص التحريم بأواخر أيام خلافته؟
حتى قبل التبين المفترض يرجع.
نعم.
أقول حتى
الرجل المفترض. نعم. نعم. بارك الله بكم. وبالتالي إذا كان يروي عن النبي أن المتعة حرام، وبالتالي من يتمتع يثبت عليه الرجم في أيام النبي وأبو بكر وعمر. لماذا اختص الرجم بأواخر أيام عمر بن الخطاب؟ المناقشة الثالثة، إذا كان عمر يروي عن النبي حرمة المتعة، أين كان عمر بن الخطاب في زمن خلافة أبي بكر؟ ولم لم يظهر هذه الرواية لأبي بكر ولسائر المسلمين؟ المناقشة الرابعة، لو سلمنا بالنهاية وغضضنا النظر عن المناقشات الثلاثة المتقدمة وسلمنا أنها رواية من عمر بن الخطاب، فنقول غاية ما في الأمر أنه خبر واحد، وخبر الواحد لا يثبت به نسخ الآية الكريمة إجماعا بين المسلمين. هذا تمام الكلام في مناقشة الاحتمال الأول، وهو أن يكون عمر قد روى عن النبي حرمة المتعة. الاحتمال الثاني وهو عبارة عن الاحتمال الثاني أيضا الذي تقدم، وهو أن يكون قول عمر بن الخطاب اجتهادا منه بتحريم النبي صلى الله عليه وآله للمتعة. وفيه مناقشتان. المناقشة الأولى: لا معنى لاجتهاد عمر بن الخطاب بأن النبي قد حرم المتعة بعد شهادة جماعة من الصحابة بإباحة المتعة في زمن النبي صلى الله عليه وآله، ومنهم حبر الأمة عبد الله بن العباس وجابر بن عبد الله الأنصاري وغيرهما، وقد نص على أن المتعة كانت حلال في عهد النبي إلى وفاته. المناقشة الثانية: اجتهاد عمر حجة عليه وليس بحجة على غيره ممن لم يؤمر باتباع اجتهاد عمر ورأيه. وفي الختام نقول: الاحتمال الأول والثاني، الأول أن يكون عمر روى عن النبي، الثاني أن يكون عمر اجتهد أن النبي يرى حرمة المتعة. هذان الاحتمالان مخالفان لتصريح عمر نفسه في خطبته: متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله، وأنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما. إذن انحصر الأمر في الاحتمال الأول، وهو لو الاحتمال الثالث على هذا التقسيم أن عمر اجتهد على خلاف قول رسول الله صلى الله عليه وآله، ويوجد منبهان على ذلك. المنبه الأول: لأن عمر اجتهد من تلقاء نفسه لم تتبعه الأمة في تحريمه متعة الحج إلى يومنا هذا، السنة يقولون بحج المتعة وحج التمتع، التزموا بقول عمر في حرمة المتعة ولم يلتزموا بقوله في حرمة التمتع في الحج، ومنهم ابنه عبد الله بن عمر. المنبه الثاني: لم تلتزم الأمة بثبوت حد الزنا في نكاح المتعة، ولم يجروا حد الزنا على من يتمتع، فاللازم على المسلم أن يتبع قول النبي وقول الله عز وجل. الله عز وجل يقول: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. أنت لا تكون مخير إذا الله عز وجل حكم بأمر أو رسوله. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: ما أحللت إلا ما أحل الله، ولا حرمت إلا ما حرم الله. وقال صلى الله عليه وآله: هو الذي نفسي بيده، ما يخرج منه إلا حق، منه يعني من فمه. هذا رواية عجيبة. كان عبد الله ابن عمرو بن العاص يكتب كل ما يقوله النبي صلى الله عليه وآله، فعابوه وقالوا: يا عبد الله، تكتب كل ما يقوله محمد وهو بشر يتكلم في الرضا والغضب ويخطئ؟ لاحظ كيف توهين النبي. فجاء عبد الله إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فقال: يا رسول الله، إني أكتب كل ما تقول. فقالوا لي: تكتب كل ما يقول وهو بشر يتكلم في الرضا والغضب؟ فقال صلى الله عليه وآله: اكتب يا عبد الله، فوالذي نفسي بيده، ما خرج منه، وأشار إلى فمه، ما خرج منه إلا حق. ومع هذا كله نجد القوشجي، القوشجي من أشهر التعليقات على كتاب تجريد الاعتقاد، تعرفون كتاب تجريد الاعتقاد للمحقق الخواجة نصير الدين الطوسي، ولم يفهم هذا الكتاب إلا بعد شرح تلميذه العلامة الحلي كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد. هذا الكتاب عليه أكثر من 80 حاشية وشرح، هو الكتاب المحوري في علم الكلام، كما أن كفاية الأصول هي قرآن الأصول وكتاب محور في علم الأصول الشروح والتعليقات عليها، كذلك تجريد الاعتقاد هو قرآن الكلام كتاب محوري في علم الكلام. من أشهر التعليقات تعليقة القوشجي، قال القوشجي في الاعتذار عن تحريم عمر المتعة خلافا لرسول الله، وأجيب بأن ذلك ليس مما يوجب قدحا فيه، فإن مخالفة المجتهد لغيره في المسائل الاجتهادية ليس ببدع. غريب عجيب، مجتهد خالف النبي، النبي مجتهد وعمر مجتهد، غريب عجيب هذا الكلام. النبي واحد هو إلا وحي يوحى، حتى السنة الذين قالوا بعدم عصمة النبي قالوا بعدم عصمة النبي في الأمور العادية، وأما في التشريع فالنبي معصوم، وهذا أمر تشريعي نكاح المتعة، يعني النبي لا يخطئ في التشريع، فكيف تقول عمر اجتهد وخالف النبي؟ وقال الآمودي اختلفوا في أن النبي صلى الله عليه وآله هل كان متعبدا بالاجتهاد فيما لا نص فيه، يعني هناك أمور لم ينص عليها الله عز وجل، فهل كلام النبي واجتهاد النبي يمكن التعبد به أو لا؟ هو مجتهد قد يخطئ، سبحان الله. فقال أحمد بن حنبل والقاضي أبو يوسف إنه كان متعبدا به، وجوز في الشافعي في رسالته ذلك، يعني التعبد من غير قاطع، يعني لم يجزم بأنه يجوز التعبد. وبه قال بعض أصحاب الشافعي والقاضي عبد الجبار المعتزلي وأبو الحسين البصري، ثم قال والمختار جواز ذلك عقلا ووقوعه سمعا، جواز التعبد بمذهب النبي واجتهاد النبي، يعني يتعاملوا مع النبي. وقال فيه أيضا القائلون بجواز الاجتهاد للنبي صلى الله عليه وآله اختلفوا في جواز الخطأ عليه في اجتهاده، فذهب بعض أصحابنا إلى المنع من ذلك، أن النبي لا يخطئ في اجتهاده، وذهب أكثر أصحابنا والحنابلة وأصحاب الحديث والجبائي من المعتزلة وجماعة من المعتزلة إلى جوازه، يجوز النبي أن يخطئ في اجتهاده، لكن بشرط أن لا يقر عليه، وهو المختار أن لا يقر عليه، يعني لا يبقى عليه، يعني يخطئ لكن يتراجع. سبحانك ربي، هذا هو تعالى العظيم، يعني هناك
عمر ما أخطأ،
هم عندهم عمر ما يخطئ،
ما كله يبرر وما ما يخطئ،
ولكن النبي يخطئ. هذا ما سنقوله في الختام. حاصل ما تقدم، آية التمتع لا ناسخ لها لا من الكتاب ولا السنة ولا الإجماع، وتحريم عمر بن الخطاب وموافقة جمع من الصحابة على رأيه إما طوعا أو كرها إنما كان اجتهادا في مقابل الناس، وقد اعترف بذلك جماعة، وأنه لا دليل على تحريم عمر المتعة، ولا يوجد دليل لديهم إلا نهي عمر، أرادوا اتباع سنة الخلفاء كاتباع سنة النبي. الختام مهم، وعلى أي فما أجود ما قاله عبد الله بن عمر، رسول الله صلى الله عليه وآله أحق أن تتبع سنته أم عمر؟ وما أحق ما قاله الشيخ محمد عبده في تفسير قوله تعالى الطلاق مرتان، صفحة 520 في الملحق رقم 8. وهذا الملحق يشير إلى نكتة مهمة، أن المهم هو اعتماد قول عمر من دون النظر إلى كتاب الله وسنة رسول الله. المهم هو هذا، يقول محمد عبده طبعا عند السنة أنه الطلاق 3 مرات يقع، هو يقول لا يقع إلا مرة واحدة، يقول ولا دليل على وقوعه 3 مرات إلا قول بعض أرباب الكتب من دون النظر إلى الكتاب والسنة، هكذا يقول. وليس المراد مجادلة المقلدين أو إرجاع القضاة والمفتين عن مذاهبهم فيها، فإن أكثرهم يطلع على هذه النصوص في كتب الحديث وغيرها ولا يبالي بها، لأن العمل عندهم على أقوال كتبهم دون كتاب الله تعالى وسنة رسوله. التفسير المنار الجزء الأول صفحة 386. سيد الخوي يعلق يقول وليته ذكر مثل هذا الكلام في بحث المتعة، وذلك لما عرفت أن نكاح المتعة قد ثبت في الشريعة الإسلامية دون أن يثبت له ناسخ، فلم يبق للقائلين بتحريمه غير اتباع أقوال كتبهم دون كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله. الآية 14 يأتي عليها الكلام، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.